بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا وبه. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلد، ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وبه قال حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك الذي أدركت عليه على العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. باب ما جاء في حديث
اللهم صل وسلم
على سادة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سادة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان هداه على لسان مصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم في كل نفس وحين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك ما جاء في الشريعة الغراء من إقامة الحدود زجرا عن المحرمات والمعاصي الكبيرات والذنوب الموبقات تطهيرا للعباد وتهيئة لهم إلى لقاء دار المعاد وأصلاحا للقلوب والأجساد وحفظا من الغي والزيغ والفساد. وجاء هذا الباب في من اعترف على نفسه بالزنا، وعلمنا أن الشهادة فيما يتعلق بهذه الفاحشة الغليظة الخطيرة صعبة ولا يتأتى وجودها إلا في حالة تهتك فاحش خبيث خارج عن كل الحدود للفطرة وللعقل وللإنسانية، حتى يشاهد أربعة الفعلة بتحقيق معناها وذلك بعيد ولا يصدر إلا. فلهذا إنما جاء إقامة الحدود سواء كان الضرب أو الرجم بسبب الاعتراف، وأنه شرع هذا الحد زجرا وتنبيها ورحمة لعباد الله تبارك وتعالى أن تغلبهم نفوسهم وأهواهم للوقوع في المحذورات والسوء. ثم بعد ذلك جاء الإرشاد النبوي لمن ابتلي بشيء من ذلك أن يستتر ويتوب إلى ربه جل جلاله ويركن إليه ويلجأ إليه ليخلصه من هذا السوء والشر ويصدق في توبته إليه، وأنه إنما حصل نماذج من من الضمائر التي تنورت وحيت وخافت من ربها فأقروا طلبا للبراءة وطلبا للغفران وطلبا للتجاوز من الرحمن عنهم، فجاءوا بهذا الحال وأقيم عليهم الحد. والحد في إقامته أيضا موزون بموازين ومرتب فيه ترتيب، ليس عشوائيا ولا مجحفا ولا تبريح في الضرب ولا جواز لسب مرجوم ولا مضروب ولا غير ذلك. فما أعظم الشريعة وأدقها وما أحسنها وأزينها لصلاح الإنسان. يقول أن رجلا اعترف على نفسه بزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي لما ثبت عنده إقراره ولم يرجع عن ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليه الحد بالضرب، وكان غير محصن فمر أن يضرب، فدعا له صلى الله عليه وسلم بصوت يضرب به ليجلد به هذا، فحكم بجلده لما علم أنه غير محصن. ولم يأتي في الحديث ذكر التكرار وفي الاعتراف وفي هذا، ولأن الحد فيه إنما هو الضرب دون الرجم من ناحية، ثم إن ذلك لا يشترط لا في المحصن ولا في غير المحصن تكرير الاعتراف عند الشافعية وعند المالكية، وقال الحنفية لابد من أن يقر أربعا، لابد من يقر أربعا، وعد اشترطوا في القرار أربعا أن يكون في أربع مجالس، بحيث يذهب عن الحاكم ويغيب عن نظرة ثم يرجع ويقر، فجعلوا في ذلك أربع. أما الحنابلة قالوا لا، يمكن أن يقر في مجلس واحد أربع مرات ويقام عليه الحد. وقال الشافعية المالكية لا يشترط تكرير الإقرار، ويكفي أن يقر مرة واحدة ليقام عليه الحد. إلا أن المعلومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لوح وعرض ليرجع المقر فينصرف عن إقامة الحد عليه، فلما أصر أقام عليه الحد. وكذلك الواجب عند الحاكم، وإذا بلغ للحاكم لم يجز له أن يتساهل فيه أن ينظره، وإذا لم يبلغ الحاكم فالستر أولى. يقول فأتي بصوت مكسور، فقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بصوت فوق هذا، يعني يريد أجد منه وأصلب، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، يعني طرفه، ثمرة السياط عقد أطرافها، يعني لم يمتهن ولم يلين عدو قوي. فقال صم دون هذا، لا ذاك المكسور ما عاد يؤلم ولا يأثر سواء، ولا ذا الحد قوي الذي يوقع ألم شديد في الضرب، قال دون هذا صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى رعيته حتى في كيفية الضرب وما يضرب به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فأتي بصوت قد ركب به، يعني ذهبت عقدة طرفه صار لين مع بقى صلابته، يعني ركب به يعني يستعمل ذلك الصوت في الركوب، قد ركب به لأنه إذا قد استعمل وركب به ذهب طرفه ولان لين صار لينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثل هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلد 100 جلدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد آن أي حان لكم أن تنتهوا عن هتك حدود الله التي حرم الله جل جلاله بما نهاكم وبما حذركم وبما أوعد من العذاب وبما بلغكم على لسان رسوله، فانتهوا. من أصاب من هذه القاذورات شيء كل فعل أو قول يستقبح، يقالوا قاذورة، كالزنا وشرب الخمر والقذف وكل ما هو مستقذر. قال من أتى من هذا القدر شيئا لهوى نفسه الأمارة بسوء فليستتر بستر الله الذي أسبله الستار عليه، يعني يتوب الله تعالى ويستغفره حتى يخلصه من شر ما فعل. وهكذا فإنه من يبدي، يعني يظهر لنا معاشر الحكام صفحته، يعني جانبه ووجهه وناحيته، يعني يظهر لنا فعله المخفي لكأنه كان مغطى فكشفه مثل الوجه الذي مغطى، نقيم عليه كتاب الله، يجب علينا حينئذ إنفاذ حدود الله تبارك وتعالى. وبهذا جاء اختلافهم بعد ذلك، فهل إذا أصاب شيء يجوز له أن يتكلم ويذهب يقر بنفسه أو يحرم عليه ذلك؟ أما تكلمه وتحدثه على سبيل الأخبار أو التبجح فبالإجماع حرام، بل قد يكون أعظم إثما من الفعل أن يتبجح به أو يذكره فرحا أو ينشره بين الناس، فهذا حرام قطعا بالإجماع، ما يجوز في الخوض فيه ولا الكلام فيه. وأما أن يحدث به من يقيم الحد عليه ليتطهر، فهذا إن غلبه الخوف من الله تبارك وتعالى وأراد ظهرا لنفسه ولم يجد استقرارا في نفسه إلا ذلك، فلا شيء عليه كما فعل هؤلاء في عهده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وإلا فالأفضل أن يستتر بستر الله جل جلاله ويندم أتم الندم ويتوب إلى الجبار الأعلى ويسأل ستره في الدنيا والآخرة وغفره ومجاوزته ويبتعد عن أسباب الوقوع في السوء، فهذا هو الأفضل له والواجب عليه. أما تحدثه أمام الحاكم ليقيم الحد عليه فهذا لا سبيل لتحريمه وقد جاء وثبت، إلا أن الأفضل إذا لم يجد اللوعة التي وجدها هؤلاء في قلوبهم والخوف الشديد أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى. أما تحدثه عند غير الحاكم على سبيل الإخبار أو التبجح فحرام ولا يجوز قطعا، من قريب ولا من بعيد، وهو من إشاعة الفاحشة التي حرمها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يخبر أحد ولا أن يتبجح. أما التبجح فإثمه أعظم من إثم الفعل والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه جراءة على الله سبحانه وتعالى وانتهاك للحرمات وعدم مبالاة بأمر الجبار والرجوع إليه. وجاء في لفظ اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليس تر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تبارك وتعالى، أي الحد الذي أوجبه الله في كتابه. وهكذا جاء في الحديث أيضا ما جاء في البخاري وغيره، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن هنا أيضا في إقامة الشهادة، إذا كان تمت الشهادة فالأفضل إقامتها عند الحاكم أو الستر، إن كان رجلا يخشى وينتهي وينزجر فالأفضل الستر ولا تذهبون، وإن كنتم شهود كاملين لا تذهبوا إلى عند الحاكم، وإن كان رجل قليل حياة مجاهر يتبجح بالذنوب ولا يبالي فالأفضل تذهبوا إلى الحاكم ليطهر الأرض منه ويطهر المجتمع من سوءه وهو متجاهر. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي لا يبالي ويتبجح بفعل المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبخلافه الذي يندم ويتحسر على ما جرى منه ويخاف الرجعة ويقلع عن ذنب، هذا الأفضل الستر له في نفسه واللي في حق الشهادة عليه كذلك. وفي الرواية الأخرى اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، إلى آخر الروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. فهذا هو الحكم في هذه المسائل. قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي برجل قد وقع على جرس بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه. الرجل المذكور على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد يعني مات جلدا، ثم نوفي يغرب إلى فدك يعيش هناك سنة بعيد عن الناس ليكون أيضا أبعد عن الفكر والإشاعة وتذكر الناس، لسوف يعود بعد عام وقد انصرف الحديث عنه وعن فعلته وما إلى ذلك. وقال الأئمة الثلاثة إن هذا التغريب أيضا من جملة الحد الذي يقام على غير المحسن، وقال الحنفية إنما هو تعزير، هذا تعزير يرجع إلى أمر الحاكم، إن رأى في تعزير يغربه إلا لا. والأمر أيضا يعلم أن علته أن يبتعد عن السوء ويبتعد عنه ويبتعد عن ذكر السوء، فأما إذا كان تغريبه يوقع في سوء أكثر وإلا فهذا من باب أولى أن يترك، وإنما المقصود وإنما يمكن يستبدل بحبس إذا بحسب نظر الإمام. قال مالك في الذي يعترف عن نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لا ما فعل، إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء من الأمور يذكرها، أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الذي اعترف عنده لعلك نظرت لعلك قبلت لعلك لمسه، يقول لا لا يا رسول، فلو رجع وقال نعم لسكت عنه وتركه، ولكن فلما أصر على فعلتي لخوفه وخشيته فذلك يوجب على الحاكم من يقيم عليه الحد. فلهذا يقول الحنابل أيضا من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كفعا. وهكذا يقول الإمام مالك والإمام الشافعي ومعجة ثوري وأبو حنيفة كلهم يقولون هذا راجع إليه وإقراره، فإذا ما لم يثبت إلا بالإقرار ثم رجع عن الإقرار قبل الحد أو في أثناءه وقف عنه الدرك، ولو كان ذلك بالهرب، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عدو ذبت أصحابه إما باعتراف أقيم عليه حتى إذا قام عليه، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك رضي الله الذي أدركت عليه العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا لأن عليهم القيام بخدمة مالكيهم، التغريب يكون على أحرار الرجال أيضا خاصة لا يكون على النساء ولا على المملوكين، يقوموا بخدمة أسيادهم، لأنه إذا نفينا المملوك عاقبنا مالكه، مالكه ما عليه ذنب وما دخل في الخطيئة، إذن فلا تغريب على عبد ولا على أمه. وجاء عن الثوري وبثور يقولون نصف عام أخذوا عليه النصف مع المحسنات من العذاب، وعلمت أن الحنفية قالوا إنما هذا تعزير وليس بأن الحد أصلا التغريب. وهكذا لما سئل عن الأمة إذا زنت قال اجلدوها، ثم زنت فجلدوها، ثم إن زنت قال بعها ولو بحبل، يعني ما فيها خير فيها صلاح الذي تعود إلى الفعلات الخبيثة، ولم يذكر التغريب، فهذا من أدلتهم عليه. وجاء عن سيدنا علي يقول أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد، من أحسن منهم من لم يحسن، فإن آمة صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، أيضا وليس فيه التغريب. والله أعلم، رزقنا الله الاستقامة وحمانا من موجبات الندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وأتحفنا بالصدق والعفاف والغنى والزهادة والكرامة، وكان لنا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ والآخرة ودار المقامة، وربطنا بالمظلل بالغمامة ربطا لا انحلال له أبدا، وجعلنا به وبقربه ومرافقته من أسعد السعداء وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.